السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقعت الحكومة العراقية والأمم المتحدة الأربعاء اتفاقية تعاون تحدد كيفية قيام المنظمة الدولية بتقديم الدعم لعمليات إعادة الإعمار والتنمية والاحتياجات الإنسانية في العراق خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأفاد بيان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي بأن وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية للعراق ديفيد شيرر وقعا الاتفاقية خلال حفل حضره مسؤولون عراقيون وممثلون عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة في العراق. ونقل البيان عن بابان قوله إن هذه الاتفاقية بمثابة خطوة مهمة للتقدم في عملية إنعاش العراق، حيث أنها تجمع كافة المنظمات الأممية معا بالاشتراك مع حكومة العراق وشعبه بغية الحد من الفقر وتعزيز النمو وتوطيد الديمقراطية في البلاد بحسب تعبيره. فيما أكد شيرار من جهته أن هذه الاستراتيجية تبرز فرصة حقيقية في العراق لاستقرار أفضل وإرادة واضحة للانتعاش. وأشار شيرر إلى أن توقيع الاتفاقية يتزامن مع إحياء الذكرى الخامسة للمأساة التي حلت بالأمم المتحدة لدى تعرض مقرها في فندق القناة للتفجير في آب 2003. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق أنها اعتقلت صباح الأربعاء شقيقين وصفا بأنهما من الخبراء الدعائيين المرتبطين بكتائب حزب الله خلال عمليات في منطقة المنصور في بغداد. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن عملية الاعتقال نفذت بناء على معلومات استخبارية، وأن الشخصين الشقيقين كانا متورطين بعمليات دعائية داعمة للتنظيم المذكور. وأوضح البيان أن الشقيقين اعتقلا دون أي اشتباكات، مشيرا إلى العثور خلال المداهمات على أسلحة وأجزاء من معدات أجهزة الكمبيوتر بضمنها أجهزة الكمبيوتر المحمولة بحسب تعبيره. نقل عن أحد قادة قوات البشمرجة الكردية قوله الأربعاء إن وحدته العسكرية رفضت طلب وزارة الدفاع العراقية الانسحاب من عدد من المناطق المتنازع عليها في شمال محافظة ديالى، حيث تنتشر منذ عامين، وذلك لكونها مرتبطة برئاسة إقليم كردستان العراق. وقال العميد ناظم كركوكي آمر اللواء 34 للبشمرجة وقوامه 4000 فرد قال في تصريح انفردت وكالة فرانس برس للأنباء ببثه الأربعاء: أبلغنا اللواء الركن علي غيدان قائد القوات البرية في العاشر من الشهر الجاري بسحب قواتنا من شمال ديالى، ولكن حرس الإقليم مرتبط برئاسة الإقليم ولن ننسحب بدون قرار منها على حد تعبيره. وأضاف لدينا لواء كامل من قوات البشمرجة ينتشر في منطقة قرتبة وجلولاء والسعدية، لكن حتى الآن ليس لدينا أمر بالانسحاب من رئاسة الإقليم، لذا نحن باقون في مواقعنا على حد تعبيره. كما نقل عن كركوكي القول إن قوات البشمرجة انتشرت في تلك المناطق قبل عامين بطلب من القوات الأمريكية والعراقية للمشاركة في عمليات حفظ الأمن شمال بعقوبة. في لبنان قتل 14 شخصا بينهم طفل وتسعة جنود، وأصيب 40 شخصا بجروح في انفجار وقع صباح الأربعاء قرب حافلة ركاب في طرابلس بشمال البلاد. وأفادت فرانس برس بأن الاعتداء وقع قبل ساعات من زيارة يقوم بها الرئيس اللبناني ميشيل سليمان إلى دمشق، وهي الزيارة الأولى لرئيس لبناني منذ انسحاب الجيش السوري من لبنان في عام 2005. أفاد تقرير إعلامي في إسرائيل الأربعاء بأن الولايات المتحدة رفضت طلبات من الدولة العبرية للحصول على عتاد حربي لمساعدتها في الإعداد لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية. وجاء في التقرير المنشور في صحيفة هارتس وغير المنسوب إلى مصدر أن الأمريكيين حذروا إسرائيل من القيام بهجوم من هذا النوع، ورفضوا مدها بأسلحة هجومية، وبدلا من ذلك عرضوا تحسين دفاعات إسرائيل ضد صواريخ أرض أرض. ذكرت الولايات المتحدة الأربعاء أنها تلقت ما وصفتها بتقارير موثوق بها تفيد باستمرار العنف في منطقة أوسيتيا الجنوبية، وحظت روسيا على منع القوات غير النظامية من مهاجمة المدنيين. وفي إعلانه ذلك قال ماثيو بريزا المبعوث الأمريكي للمنطقة في مؤتمر صحفي في العاصمة الجورجية تبيليسي:
لدينا تقارير موثوق بها عن قرى تحرق وأطلاق للنيران وقتل أشخاص أبرياء ومدنيين قرب مدينة غوري الجورجية.
المبعوث الأمريكي ناشد حكومة روسيا والقوات المسلحة الروسية الموجودة على الأرض في غوري وحولها التأكد من أن قواتها لا ترتكب أي أعمال عنف بحسب تعبيره. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. أجمل التحيات والأمان الحلوة لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع أعزائي، سنلتقي سوية عبر برنامج أجيال في حلقة مخصصة لتسليط الضوء على مشاكل شريحة الشباب في العراق. كما سنلتقي اليوم أيضا بالزميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامجه التقرير الاقتصادي، وتتضمن مقابلة عن الميزانية التكميلية والمخصصات المالية لمشاريع الأعمار، وهناك مقابلة أخرى حول شبكة أنابيب نقل الوقود والمنتجات النفطية في العراق. كما اعتدنا أعزائي كل يوم، فهناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية في بغداد وبعض المحافظات. ففي الساعة الأولى سنقدم تقريرا عن مذكرة احتجاج لمجلس محافظة بغداد قدمت لرئاسة الوزراء بشأن تهميش دور المجلس في حملة إعمار مدينتي الصدر والشعلة. وهناك تقرير آخر عن إطلاق مشروع القروض الصغيرة للعوائل الفقيرة في محافظة دهوك. كما أن هناك استطلاعا لآراء المواطنين بشأن أسباب عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، ونغطي مؤتمرا موسعا في أربيل لدعم حملة تدعو إلى تغيير سن الترشيح للبرلمان الكردستاني. وستلتقون اليوم بالفنان فارس الشوقي وعدد من شباب المهجر لطرح آرائهم حول ظاهرة الإدمان وأضرارها الصحية والنفسية والاجتماعية، وذلك عبر برنامج كولاج. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية، وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميلين رواء حيدر وكفاح الحبيب في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم.
الحكومة تدعو النازحين إلى العودة، وبعضهم يعودون، ولكن ماذا بعد العودة؟
رئيس وزراء إقليم كردستان يعود من زيارة إلى إيران. تقوم الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف استقبال 12 ألف نازح عراقي في عام 2008. مراقبون اعتبروا هذا الإنجاز جيد بالنسبة لأكبر أزمة لاجئين تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ 60 عاما، غير أن هؤلاء المراقبين رأوا أيضا أن هذا العدد ضئيل جدا مقارنة بالعدد الكبير للنازحين الذين تقدر بعض الجهات الدولية عددهم بخمسة ملايين شخص أو بما يعادل خمس سكان العراق، ويجري البعض مقارنة مع الولايات المتحدة حيث أن خمس سكان الولايات المتحدة سيعادل 60 مليون شخص. تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء لاحظ أن قضية اللاجئين والنازحين العراقيين لم تأخذ حقها من الاهتمام لا لدى الولايات المتحدة ولا لدى الحكومة العراقية، حيث أن التأكيد يجري الآن على عودة الأوضاع إلى طبيعتها في العراق وعلى النجاحات المتحققة على الصعيد الأمني. كانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد ذكرت أن عدد النازحين والمرحلين داخليا وصل إلى 50 ألف شخص شهريا خلال عام 2006، والذي كان أكثر الأعوام اضطرابا على الصعيد الأمني.
من جانب آخر، توجه إلى حكومة بغداد انتقادات عديدة من جهات تتهمها بعدم إلاء قضية المرحلين والنازحين الاهتمام الكافي رغم توفر أموال طائلة لديها من المفترض أن تستثمرها في حل هذه المشكلة التي تؤثر على حياة الآلاف إن لم نقل الملايين في العراق. حاليا يقوم العراق بتشجيع عودة النازحين. يوم الاثنين وصلت مجموعة منهم لا يتجاوز عددها 250 شخصا من القاهرة على متن طائرة خاصة برئيس الوزراء نور المالكي. مسؤولون عراقيون هللوا لهذه العودة واعتبروها دليلا على جهود الحكومة لحل هذه الأزمة، ولكن هل تكفي عودة هؤلاء النازحين؟ وهل تعتبر وحدها دليلا على نجاح الحلول؟ ألا يحتاج هؤلاء إلى خدمات إضافية عدا النقل المجاني بطائرات من الخارج مثل المسكن وفرص العمل والتعليم لأولادهم والرعاية الصحية إلى ما غير ذلك؟ إذاعة العراق الحر طرحت هذه الأسئلة على وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان، الذي تحدث عن جهود الحكومة لحل هذه الأزمة وطرح تفاصيل عن الإجراءات المتخذة، غير أنه انتقد الانتقادات الموجهة إلى الحكومة قائلا إن هناك تضخيما في تقدير أعداد النازحين إلى دول الجوار، ومشيرا إلى أن الأمم المتحدة نفسها لا تملك إحصاءات عن عدد هؤلاء. أول سؤال طرحناه على وزير الهجرة والمهجرين هو ما هي الظروف المهيئة لهؤلاء النازحين بعد وصولهم إلى بغداد، فقال:
يعني تزامنا مع دعوة النازحين في المناطق المختلفة يعني في المدن وخصوصا الدول الجوار إلى العودة للعراق، فتحنا المراكز لتسجيل ودعم العائدين أولا بتقديم منحة دولة رئيس الوزراء، ومن ثم هناك الآن مادة يعني أمر ديواني 101، هناك لجنة تشكلت لأجل إخلاء الدول السكنية وأعطيت فرصة لهؤلاء المتجاوزين من عوائل النازحة على الدول السكنية للعائدين، سوف تمنح تلك العوائل مبلغ 300 ألف لمدة 6 أشهر لأجل إخلاء هذه الدور. أما الدول المتضررة فهناك تنسيق مع محافظة بغداد وكذلك مع المحافظات الأخرى.
بس معالي الوزير، يعني إذا نتحدث على الصعيد العملي، عملية إخلاء هذه الدور، عملية أنه تأهيل الدور اللي متعرضة للتدمير تأخذ وقت. طيب النازحين عندما يصلون يعني هم يحتاجون إلى سقف ينامون تحته؟ يعني الأموال اللي يستلموها من الوزارة يعني تعتقد أنها وحدها ممكن تحل المشكلة؟ وإنما
لا، هناك تعويضات لازم دعم هذه العوائل، توفير فرص العمل من خلال وزارة العمل، تقديم قروض ميسرة لهم لأجل توفير فرص العمل لهم، كذلك هناك تسهيلات وهناك خدمات تقدم من قبل جميع الوزارات، إرجاعهم إلى وظائفهم، إرجاع الطلبة، عدم احتساب الفصل سنة رسوب، عدم احتساب الفصل الذي حدث لهم لنتيجة انقطاعهم عن الدوام، تسهيل عملية رفع الجمارك، رفع المسائل. ولكن الدور السكنية هناك متابعة لهذا الموضوع عن طريق المحافظة، عن طريق وزارة المهجرين إن كان هناك الدور متجاوز على من قبل مهجرين آخرين، أو متضررة عن طريق أو مختصبة عن طريق قيادة عمليات بغداد. والآن هناك مراكز متعددة في داخل بغداد، كما تعلمون أن عدد العوائل النازحة أكثرها بحدود 70% من محافظة بغداد، باقي المحافظات مثلا حدود 20% من محافظة ديالة و 10% من المحافظات الأخرى في العراق.
احنا نعرف انه لدى الحكومة العراقية يعني تتوفر يعني لديها وفرة من الاموال، وطبعا هذا لا يعني يشمل وزارة الهجرة والمهجرين فقط، يشمل الوزارات الاخرى، ولكن هل لاحظت الوزارة ان هذه انها تستفيد من هذه الاموال وانها تستغلها بشكل واضح وفعال من اجل خدمة المهجرين والنازحين؟
يعني هو سعي الوزارة لتسهيل أمورهم، تقديم الخدمات لدعم هذه العوائل، وهذه يعني هي أمنية الوزارة واستراتيجية الوزارة في التطبيق. أما قد تكون هناك مثلا البطء في الآلية، ولهذا أسرعنا في فتح مراكز متعددة لأجل الإسراع في التسجيل والإسراع في الدعم. وهناك يعني الوزارة تنسق مع كل الجهات المعنية بمسألة العودة. كل هذه الأمور نحن يعني بصدد حلها إلى شهر 1/9/2008 تحول كل ملف الصحوات كذلك إلى القوات العراقية.
هل تتوفر لدى الوزارة حاليا إحصاءات حديثة عن عدد المرحلين داخليا وعدد النازحين بالخارج؟
يعني عدد النازحين في الداخل 240 ألف عائلة أعلن عنها، يعني تكرارا أعلن عن هذا العدد الموجود. هناك بعض العوائل قد لم تسجل، يعني الآن هناك أمر وزاري لكل الدوائر المرتبطة بفتح التسجيل إذا كان هناك عوائل غير مسجلة لأجل حصول على الامتيازات التي تقدم من قبل الوزارة وكذلك من قبل دولة رئيس الوزراء.
وبالنسبة للنازحين بالخارج؟
النازحين بالخارج ليس لدينا أي إحصائيات دقيقة جدا، وإنما هناك تخمينات عددية موجودة لدى هذه الدول، أعلنت هذه الدول عن هذه الأعداد الموجودة. هناك تضخم لهذه الأعداد عن طريق المنظمات، كما تعلمين حتى منظمة المفوضية السامة لشؤون اللاجئين لا تمتلك قواعد بيانات سليمة أو عملت على إيجاد قواعد بيانات، ولهذا يعني ليس هناك أعداد حقيقية ودقيقة عن العراقيين المتواجدين في الدول الجوار. لدينا أعداد تخمينية ادعت يعني أنه هناك أكثر من 1,000,000 في سوريا وهناك أكثر من 500,000 في الأردن، ولكن حسب يعني اعتقادنا من خلال المسح الميداني الأخير الذي أجريناه مع منظمة IMC ليس هناك هكذا أعداد كبيرة يعني، وإنما أعداد أقل من هذا بنصف يعني.
معالي الوزير، يعني حضرتك تحدثت عن خطط وعن جهود يعني كبيرة لاستقبال النازحين وحل مشكلة المهجرين داخليا، ولكن المنظمات الدولية اللي أيضا ذكرتها وبعض الجهات الأخرى تنتقد أو توجه انتقادات دائما إلى الحكومة العراقية بأنها لم تفعل ما يكفي من أجل المهجرين والمرحلين.
يعني الحكومة العراقية تعمل على محاور متعددة، أولا محور الاستثمار، محور الإعمار، هذه المحاور كلها تصب لفائدة المواطن العراقي، والنازح جزء من المواطن، يعني ليس النازح لا يختلف عن المواطن العادي لأنه نزح من هذا المكان، وهناك امتيازات للنازح تقدم له، ولكن الحقيقة الإعلام تحاول أن تسلط يعني على فقط على ملف الهجرة وتحاول أن تسوق هذه الحالات الموجودة. الحكومة بمحاورها المختلفة التي تتحرك هي كلها تنتج ثمارا لكل مواطن عراقي، وأرى أن النازحين إن شاء الله يستفيدون من ثمار هذه الأعمال التي تقام أو المشاريع التي تنجز على أرض العراق.
معالي وزير الهجرة والمهجرين، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق الحر.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ناجرفان برزاني في إطار زيارته إلى طهران بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين الإقليم وإيران والأوضاع السياسية والأمنية في العراق، وبخاصة موضوع قصف المناطق الحدودية. والتقى برزاني نائب رئيس الجمهورية الإيرانية علي سعيد لو، الذي أكد أن الأرضية باتت مهيئة أمام تعزيز علاقات الشعبين، فيما أشار برزاني إلى الفرص التجارية والاقتصادية الموجودة في إقليم كردستان. ممثل حكومة إقليم كردستان في إيران ناظم عمر قال إن قضية قصف إيران للمناطق الحدودية في الإقليم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين تصدرت جدول لقاءات وفد إقليم كردستان بالجانب الإيراني. وقال أن بارزاني اجتمع مع النائب الأول لوزير الخارجية الإيراني علي رضا شيخ عطار لبحث محاور عديدة ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين حكومة إقليم كردستان باعتبارها جزءا من العراق وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبحث اللقاء كذلك في المصالح المشتركة للطرفين، وأكد الجانبان خلال اللقاء على التعاون بينهما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وفي إطار زيارته التقى بارزاني مع غرفة التجارة الإيرانية بحضور عدد كبير من كبار التجار ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الإيرانية المتخصصة في المجالات الصناعية والتجارية والغذائية. مستمعين الأعزاء، عن الأهداف المتوخاة من هذه الزيارة تحدثت إذاعة العراق الحر إلى طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الوطني في إقليم كردستان، الذي أكد أن الهدف الرئيس يتمثل في توطيد التبادل التجاري مع إيران.
الهدف كان بحث العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والجمهورية الإسلامية، لأن هناك علاقات تاريخية بين الشعب الكردستاني والجمهورية الإسلامية، وخاصة عندما كانت النظام السابق تقوم بعمليات الإبادة ضد الشعب كردستان. الجمهورية الإسلامية كانت تدعم وتساند الشعب الكردستاني بإيوائه، خاصة عندما في الهجرة المليونية في 91. وأيضا هناك جملة من القضايا، منها توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإقليم والجمهورية الإسلامية، وأيضا مناقشة الملفات الأمنية الحدودية بين الإقليم والجمهورية الإسلامية، لأن هناك في المناطق الحدودية بين العراق والجمهورية الإسلامية خاصة في إقليم كردستان هناك في بعض الأوقات تحركات لعناصر إرهابية من هنا وهناك تنطلق. لذلك كان فرصة لبحث كل هذه الملفات، وأعتقد بأن الزيارة قد ستحقق نتائج إيجابية خاصة من الناحية الاقتصادية والتجارية بسبب الاستقرار الأمني في إقليم كردستان. إيران بحاجة إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية، وأيضا العراق وعن طريق إقليم كردستان بحاجة إلى توطيد التبادل التجاري مع الجمهورية الإسلامية.
جوهر نفى أن يكون الهدف من هذه الزيارة مرتبطا بتوجه كردي بأن تأتي قضية التجارة مع إيران على حساب العلاقات التجارية مع تركيا.
لا، أنا لا أعتقد الوضع بهذا الشكل، لأن العراق وإقليم كردستان بشكل خاص هم مع توطيد العلاقات وتحسين العلاقات التجارية مع كل الدول المحيطة بالعراق، خاصة بين تركيا والعراق وإيران والعراق، وهذا ليس على حساب العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا. هناك مئات الشركات التركية موجودة في إقليم كردستان تقوم بالمشاركة في عملية البناء وإعادة الإعمار، وكذلك في مختلف المجالات الاستثمار، وهذا لا ليس على حساب الشركات التركية. ولكن التواجد الشركات الإيرانية قياساً إلى الشركات التركية خلال السنوات الماضية نلاحظ بأن هناك تواجد قليل. أعتقد بأن هناك فرصة إيجابية لتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية، وستكون الأبواب مفتوحة أمام جميع الدول الإقليمية والدول الصديقة للشعب العراقي والشعب الكردستاني بالمشاركة والمساهمة في حركة البناء والأمار والاستثمار في مختلف المجالات.
وردا على سؤال يتعلق بتقارير صحفية أشارت إلى أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني يقوم بزيارة إلى دولة ما خارج العراق، وعن السبب الذي يقف وراء التعتيم الإعلامي الذي رافق وجود بارزاني في تلك الدولة، قال جوهر:
والله أنا شخصيا ليس لدي معلومات حتى أؤكد وأنفي أين ذهب، ولكن أعتقد بأن بيان الصادر من رئاسة الإقليم تؤكد بأن زيارة قصيرة ولم تحدد الجهة التي ذهب إلى رئيس الإقليم، ولكن أعتقد بأنه سيعود خلال أيام القليلة القادمة. وهناك أيضا زيارات، شيء طبيعي، زيارات لمسؤولين كبار العراقيين ذهبوا إلى الخارج، وهذا شيء طبيعي، ولكن أنا شخصيا ليس لدي معلومات كافية عن الدولة التي توجه إلى السيد رئيس الإقليم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى لقاء قريب.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، في الدقائق المقبلة نستمع إلى حبيب علي وهذه الأغنية. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة.
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي، في نهاية هذه الساعة